إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، موضوع خطبة اليوم تعدد الزوجات في الإسلام، وهو حلقة من سلسلة تكلمت عنها في خطب ماضية. وسبب الكلام عن تعدد الزوجات هذه الضجة المفتعلة من أعداء الإسلام ومن عملائهم من العلمانيين المبهورين بالأنموذج الغربي الذين يرددون شبهات الغرب كلب البغاوة دون أن يتفحصوا حكمة التشريع في هذا الدين العظيم. إنهم يقولون إن تعدد الزوجات ظلم للمرأة، وهذا الكلام بقدر ما فيه من الجهل بحكمة تشريع تعدد الزوجات، بقدر ما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل، بل بقدر ما فيه من الكفر والضلال، لأنه اتهام لله بالظلم، فقد ظلم المرأة بتشريع التعدد. نعم، إنهم يقولونها صريحة، لا بد من إلغاء تعدد الزوجات لأنه ظلم للمرأة. وقامت الاتحادات النسائية في كثير من البلاد العربية بالمطالبة بهذا الإلغاء، بل إن بعض الدول العربية قد شطبت على آية التعدد في القرآن وجعلت تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها الظالم، وما زال هذا التشريع موجودا في بعض البلاد العربية. بل إن الذي قام بهذا الإجراء بين في آخر أيام حكمه بأن أفضل عمل سياسي قام به خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من 30 سنة أنه استطاع أن يشطب بالقلم الأحمر على بعض آيات من القرآن الكريم. لماذا كل هذا الحقد؟ أفلا يحق لنا بعد ذلك أن نرفع صوتنا مدافعين عن ديننا وعقيدتنا وقيمنا ومثلنا؟ أيها الإخوة المسلمون، قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ومن البداية أقول إن الإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات، وإنما أتى ووجده عرفا سائدا بين العرب، بل إنه سائد بين اليهود والفرس والهنود والصينيين. إذن أتى الإسلام فلم ينشئ التعدد، وإنما وجده قائما بين الناس. وتعدد يقوم على امتهان المرأة، ولذلك أتى الإسلام لا لينشئ، وإنما لكي يقر وبنفس الوقت يحد من العدد. كان التعدد بلا حد. ولذلك كان عند غيلان الثقفي لما أسلم 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4 وفارق الباقين. وعميرة الأسدي كان عنده 8 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر 4 منهن. ومعاوية بن حيبة أيضا كان عنده 5، فاقتصر على 4. إذا أتى الإسلام فلم ينشئ تعدد الزوجات، وإنما أتى وهو موجود ولكن بلا حد ولا قيد، فحده ب4 ولا يجوز ولا تجوز الزيادة على ذلك. ولم يأمر الإسلام أيضا بالتعدد، وإنما جعله مباحا مباحا، ليس مستحبا ولا مندوبا إليه، وإنما هو مباح بنص القرآن الكريم. والقرينة التي تصرف عن الندب موجودة في النص: وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لذلك هو ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح لمن أراده. ومن البداية أقول: لا يرتبط تعدد الزوجات بالضرورة، كما يقول بعض الناس النص مطلق، فما طاب لكم، ولم يأت في ذلك إلا حد العدد ب4 وقيد العدد، وبعد ذلك فانكح ما طاب لك من النساء. تقييد تعدد الزوجات بالضرورات لا دليل عليه، فمن أراد أن يعدد تلذذا لا نستطيع أن نقول هذا لا يجوز إذا تحقق العدل. وهذا ملحظ دقيق يجب أن نلاحظه: لم يرتبط حكم التعدد بالضرورة، وإنما مباح للإنسان عندما يريد إذا استطاع أن يحقق العدل. هذه واحدة. ومما ينبغي أن نلاحظه في هذا التشريع الكريم لأنه تشريع قائم على حكمة بالغة، بل حكم بالغة، إن الإسلام دين نظم حياة الإنسان على الأرض، وهذا التشريع من جملة النظم التي شرعها الإسلام لحاجات وملابسات واقعية وفطرية. أما الفطرة فعند الرجل وعند المرأة يوجد هذا الاندفاع الجنسي الذي لا بد له من إرواء، وأما الواقع فقد تقوم فيه ملابسات تقتضي هذا التعدد، ولا ينفع معها هز الأكتاف، لا بد من إجراء كما سأبين بعد قليل. فضلا عن أن الإسلام يريد من المجتمع الإسلامي أن يكون نظيفا، نظيفا من التحلل الأخلاقي الذي سببه الفوضى الجنسية، لذلك ضبط الإسلام طريقة الإرواء للغريزة الجنسية بين الذكور وبين الإناث. هذه المقدمة أنتقل منها: لماذا أباح الإسلام التعدد؟ لم يأمر به، وإنما وجده موجودا فأباحه بحده وقيده، حد العدد وقيد العدد. لماذا؟ أولا، في كثير من المجتمعات البشرية إما بسبب الحروب أو في الحالات العادية يكون عدد النساء غالبا على عدد الرجال، يكون عدد النساء غالبا على عدد الرجال. فنحن أمام احتمالات 3: أن يتزوج الرجل من واحدة فقط والباقيات ما هو مصيرهم؟ والواقع أثبت أن عدد النساء إذا زاد عن عدد الرجال في أقصى حالاته لا يزيد عن 4، 4 نساء أمام رجل واحد في الحالات العادية. فإذا كان عدد النساء يزيد عن عدد الرجال، تزوج الرجل بامرأة والباقيات ماذا يفعلن؟ ماذا يفعلن؟ إنها فطرة قد يفسرن بالانحراف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا احتمال باطل، لأنه يتعارض مع الفطرة ويظلم الباقيات اللائي لا يباح لهن أن يتزوجن بالرجل المسلم، لأنه لا يوجد تعدد في المجتمعات الغربية. هذا احتمال أول باطل يعارض الفطرة. احتمال ثاني: أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة وأن يسمح له بعد ذلك بالمخادنة والمسافحة بالحرام والظلام كما يفعل المجتمع الغربي الآن. يعيبون علينا التعدد المنضبط بالأخلاق والقانون، ويسمحون لأنفسهم بالخيانات على مستوى الرجال والنساء، فكل رجل يعدد بما شاء. هذه حضارة وحقوق إنسان وعدالة اجتماعية. أرأيتم كيف ينافقون؟ وأرأيتم جهل بعض أبناء المسلمين وتبعيتهم للغرب بلا عقل؟ التعدد الحرام عند الغرب حضارة، التعدد المنضبط بالتشريع والأخلاق والدين عندنا تخلف وظلم للمرأة. أرأيتم هذه المغالطة الضخمة والخداع الذي يطرحه كثير من وسائل الإعلام العربية دفاعا عن المرأة المظلومة؟ إذن هذا احتمال باطل، لأنه يتعارض مع نظافة المجتمع الإسلامي الذي يحرم المخادنة والسفاح. الخدم هو صديق لامرأة، صديق واحد، هذه اسمها مخادنة. أما المسافحة فهو الذي له أكثر من صديقة ولها أكثر من صديق. الإسلام حرم المخادنة وحرم المسافحة وضبط العلاقة بين الرجل والمرأة بالعقد الشرعي والزواج الشرعي الصحيح فقط، لا توجد صداقات ولا زمالات. والله هذه دكتورة زميلة عمل، والله هذه دكتورة زميلة في الكلية، والله هذه طالبة مثل زميلتي على مقعد الدراسة. ما هذه الزمالات؟ زمالات غير شرعية أفرزتها مفاهيم غربية تقليدية، وتأثر بها حتى بعض الطيبين والطيبات من المسلمين والمسلمات. زمالة. الاحتمال الثالث الصحيح: أن يتزوج الرجل بواحدة ونسمح له بأن يعدد بهيبة التشريع الإسلامي أن يتزوجها، ليس في الظلام والحرام وإنما في النور وأمام الناس، يحفظ حقوقها، يحصنها وتحصنه. فأي الاحتمالات عادل وواقعي أكثر؟ احتمال أن يتزوج بواحدة ونترك الباقيات بلا زواج، احتمال أن نسمح له بواحدة ويمارس الجنس مع غيرها بالحرام، أم احتمال أن نسمح له بأن يتزوج بأكثر من واحدة ليعف نفسه ويعفها ونصون المجتمع الإسلامي من الانحلال الأخلاقي؟ أي تشريع أعدل وأحكم وأنظر؟ إذن هذا مصور، هذه حكمة من حكم تعدد الزوجات. ثانيا: قد تكون المرأة مريضة مرضا يعوقها عن الاتصال الجنسي مع زوجها، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ ماذا يفعل بنفسه؟ قد تكون قد تقدمت في السن فلا ترغب في هذا الاتصال أصلا، ما وتجد ضيقا شديدا، قد تكون عادتها الدورة الشهرية طويلة وهو ممتنع. ماذا يفعل بنفسه؟ ماذا يفعل بنفسه إذا عدد أحسن أم إذا انحرف أحسن؟ إذا عدد أحسن، وإذا عدد تبقى بينه وبين زوجته الأولى العشرة قائمة، لا يشترط أن يطلقها، يحبها وتحبه. فإذا كانت مسلمة واقعية وواعية تقول: يا رجل أنا لا أريد أن أظلمك، تزوج، هذا حالي، مريضة مسنة، لا أحبها. إذن العقل والواقع يقول إذا تزوج بثانية هذا لا ظلم فيه للمرأة، ويبقيها عنده حبا وكرامة لأنه يحبها وتحبه، وإذا كانت لا تحب يطلقها. ثم قد تكون المرأة عقيما فمات، والولد زينة للحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فإذا كانت المرأة عقيما ماذا يفعل زوجها حتى يأتي بالولد؟ يتبنى التبني حرام، التبني حرام. إذن الواقع يقول والمنطق أن يتزوج بثانية ويبقي الأولى عنده حبا وكرامة. وهذه الأولى العقيم عندما يتزوج زوجها بثانية وتنجب، فإن هؤلاء الأطفال سيملؤون حياتها في البيت، لأن فطرة الأمومة تدفعها باتجاههم، هي لا تنجب. عندما تجد في بيتها أن زوجها قد أتى بثانية وأنجبت أولادا، فهؤلاء الأولاد سيملؤون عليها حياتها، وستحبهم وستعوض عن إنجابها بهم، وتبقى زوجة شرعية تأخذ حقوقها من زوجها. هل هذا ظلم أم حكمة وعدل؟ ثم رب سبحانه وتعالى جعل فترة الإخصاب عند الذكور مدتها أطول من فترة الإخصاب عند النساء. المرأة تلد حتى سن 55 ثم لا تنجب. الرجل يبقى قادرا على الإنجاب والإخفاق والإنساب لسن 70 أو 80. فترة 20 سنة من إخفاق الرجل يجب أن لا تضيع هباء منثورا، لأن الله بأمته أمم أخرى يوم القيامة، ويحب الودود الولود، لأن الوفرة في القوة البشرية هو قوة اقتصادية استراتيجية وعسكرية للأمة بكامله. لذلك يدعو إلى عدم تحديد النسل، ويدعو إلى كثرة الإنجاب. إذا فترة الإخصاب هذه الفرق بينها وبين، خاصة بعد ما صار حبوب الفياجرا هذه صارت الرجل يعني قد تصول أكثر وأكثر فترة الإخصاب عنده، لأنها تسمح له بممارسة الممارسة، لأن الآلة صارت قادرة. إذن لا تضيع فترة الإخصاب هباء منثورا، فيعدد بامرأة ثانية قادرة على الإنجاب. وهناك مؤامرة صليبية يهودية لتحديد النسل بين المسلمين تحت شعار مؤتمرات عالمية دولية تبيح الإزهار، وتشيع وسائل منع الحمل، وتمنع تعدد الزوجات، والمستهدف في ذلك الأمة المسلمة التي عندها وفرة في الإنتاج البشري. السبب في ذلك وجدوا أن هناك عدم توازن بشري بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي، مجتمعاتهم أصبحت هرمة لضعف نسبة المواليد بسبب الهروب من التزامات الأسرة الرجل عندهم يريد أن يمارس الجنس بلا التزامات أسرية، والمرأة تريد أن تمارس الجنس بلا التزامات أسرية، فهو حر وهي حرة يمارسان الجنس دون التزامات بالإنجاب. مع الزمن هذا أدى إلى ضعف نسبة المواليد، فارتفعت السن، فأصبح المجتمع الغربي هرما، هذا الهرم ضعف يقابله قوة في المجتمعات الإسلامية لوجود نسبة عالية من الفتوة في المجتمع العربي. حتى في المملكة نسبة الذين تزيد تقل أعمارهم عن 20 سنة بين 50 و60%. هذه المنظرون والاستراتيجيون يقيمون لها ألف حساب. إذن الإسلام حكيم في هذا التشريع. فضلا عن أن تعدد الزوجات حل المشكلة أثناء الحروب، الحرب العراقية الإيرانية أكلت رجالا كثيرا، وحرب الخليج أكلت رجالا كثيرا، والحرب العالمية الأولى والثانية أكلت رجالا كثيرا، والنساء بلا زواج خلا. إذا قال الإسلام تعدد الزوجات حرام مشكلة، أباحه أيضا لمثل هذه الحالات من الاختلال في التوازن بين عدد الرجال والنساء. لا توجد مشكلة عندنا، لذلك اضطر المجتمع الألماني، الحكومة الألمانية سنة 1961 عندما رأت خللا في هذا الموضوع أن ترسل لجنة إلى مشيخة الأزهر في مصر لكي تدرس مع علماء الأزهر نظام تعدد الزوجات ليطبقوه في ألمانيا. إخواني، من الذي شرع تعدد الزوجات؟ الله، ليس البشر. الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى يعرف حاجاتنا ومتطلباتنا في الحاضر والمستقبل، فإذا أتى من أتى ليقول تعدد الزوجات ظلم فهذا اتهام لله بالجهل، وهذا كفر صريح. فإذا أتى من أتى ليقول تعدد الزوجات ظلم فهذا اتهام لله بالجهل، وهذا كفر صريح. إذن هذه بعض حكم تكشفت لنا من تشريع تعدد الزوجة، وقد تكون هناك أمور وأمور لم ندركها بعد، لأن الحكم الشرعي يقوم على الحكمة سواء ظهرت أم خفيت، ويسلم تسليما، لأنه حكم شرعه الله تعالى وليس البشر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذن الحد 4. قد يقول قائل النبي تزوج 9، إيش معناها هذه؟ أولا الله اللي أباح للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، له روح ناقش ربك إلا ليش؟ حرام، كفر. خص الله رسوله بهذا، هذا أول شيء. ما النشر؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن وما ملكت يمينك، لا تناقش، أحللنا لك. وقد نزلت هذه الآية بعد آية سير الأربعة، فاستبقى الله لرسوله ما عنده، وكان عنده 9 زوجات. لو كان هذا العدد غير مناسب لأمره الله تعالى بأن يختر 4 ويفارق الباقيات، أما وأنه سبحانه وتعالى أحللنا لك، إذن أباح له أن يزيد على 4. مين؟ لكنه حرمه من شيء أعطاه لكل المسلمين، أن يزيد عليهم أو أن يطلق إحداهم. لا يحل له أن يستبدل بهن غيرهن أمهات المؤمنين إلى يوم القيامة خصوصية لهن، ما في تبديل ولا زيادة. وإن كانت عائشة رضي الله عنها قالت أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيح له في آخر حياته أن يزيد على ذلك، ولكن أن يستبدل بهن غيرهن أبدا، هذا تكريم لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. إذن هذه خصوصية. ثم إخواني، هذه كلمة يقولها أعداء الإسلام، يقولون أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شهواني. إيش تسع نساء ما له شغل لها الشغل هذه؟ المستشرقون والعلمانيون. والرد على هذه الشبهة، لو كان رسول الله كما تقولون لتزوج جميع من تزوج من الأبكار، أما وأنه لم يتزوج إلا عائشة بكرا، فهذا يدل على أنه ليس كما تقولون، هناك اعتبارات، فقط عائشة بكرا والباقيات سيدات كله. ثم أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 25 سنة، وهي كم كان عمرها؟ 40 سنة، خديجة رضي الله عنها. هكذا يكون الشهواني؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم من لا تحب أن تتزوج رسول الله؟ من؟ هذه واحدة. ثم العجز، انتبهوا اخواني هنا في مشكلة، بعض الرجال الذين عجزوا استغلوا هذا الحق استغلالا سيئا فظلموا الزوجة، ولذلك صار اعداء الاسلام يتخذون مبررا من هذه الممارسات الخاطئة من بعض المسلمين ليقولوا تعدد الزوجات ظلم، وهذا الظلم واقع فعلا عند بعض المعددين. العدل المقصود وهو قيس على التعدد، يعدل بماذا؟ يعدل في النفقة والمبيت لقسمة الليالي، لقسمة الليالي بين الزوجات، ويعدل في النفقة. إخواني انتبهوا، أقول يعدل لا أقول يساوي، فرق بين العدل والمساواة. العدل مقدور عليه، لكن المساواة دقيقة غير مقدورة عليه. العدل في الليالي مقدور عليه، العدل في النفقة مقدور عليه، ولكن التسوية شاقة ومحرجة. أنك إذا أعطيت هذه الريال تعطي هذه الريال، إذا اشتريت لهذه الشوف تشتري لهذا، هذا ليس مقصودا، ليس هذا هو العدل المقصود. فيجوز له أن يفضل واحدة على أخرى إذا قامت الكفاية في هذه الأخرى، يعني مقفية الحال، وقام الواجب في الطعام واللباس والسكن مقفية الحال. فإذا فضل أختها عليها بشيء من النفقة، إن كان في الذهب أو كان في اللباس، فهذا لا شيء فيه، طالما أن الأولى مكتفية وقام الواجب عندها من طعام ولباس وسكن. إذن العدل مطلوب والتسوية ليست مقصودة، وقد نص على ذلك فقهاء الإسلام، ومنهم صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله. إذن العدل في النفقة، والعدل في البيان قسمة الليالي، والعدل في المعاملة. أما إذا عمد إلى التفضيل القهري والمكارهة لإزعاجها ومضاجرتها بلا حق، فهذا يأثم فيه. وأخوان انتبهوا، بعض المعددين يظلمون، يظلم في المبيت لا يعطيها حقها عند الجليل دائما، ويظلم في النفقة جائعة هي وأولادها، وعريانة هي وأولادها. أحيانا يتزوج ثانية من راتب الأولى، يكرهها على راتب ويأخذ راتبه ويتزوج بالثانية. هذه ممارسات فظيعة الحقيقة. الإسلام يطلب العدل في ذلك. صحيح أن المسألة فيها غيرة بين النساء، ولكن يتحمل أخف الضررين. الغيرة فطرية عند النساء. قد يقول قائل: ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل لم يوافق رسول الله على ذلك، فكيف يرفض أن يتزوج علي على ابنته صلى الله عليه وسلم ويبيح لنفسه أن يتزوج من تسعة أو من تسع؟ ورد في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة أتوني يستأذنونني في أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب. الإرادة من علي وليست إلزاما مني، انتبه. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي قطعة مني يريدني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. رواه البخاري. يريدني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. إياكم أن تؤذوا بنت رسول الله. ثم ذكر علة أخرى صلى الله عليه وسلم فقال: وإني لا أحرم حلالا. تعدد الزوجات حلال، لا علي ولا غير علي. وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن ذكر علة أخرى: والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية بنت أبي جهل، عند أنها كانت مسلمة وحسن إسلامها الثانية. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي رواية زادها الزهري: وإني أتخوف أن تفتن في دينها بسبب الغيرة. إذن هذه موانع جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب على علي عندما أراد أن يتزوج من ثانية. ومن هي الثانية؟ بنت عدو الله أبيها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبيح لنفسه، عندما أباح الله له أن يتزوج تسعا، كل امرأة تريد أن تتزوج رسول الله وتتحمل الغيرة. لما؟ لأن محمدا كان يعرف ربه، يعرف دينه ويعرف قلبه، لا يظلم. لذلك تتزوج الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة وهي مطمئنة إلى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه رسول وأيضا في الذؤابة من قريش صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصيات له عليه الصلاة والسلام. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تأتي هنا شبهة. الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تعارض بآية يعطي وبآية يأخذ. هناك يقول فانكحوا ما طاب، هنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل المقصود في الآية الأولى المقدورة عليها في النفقة والمبيت والمعاملة. أما الذي لا يستطيعه الناس الميل القلبي الحب، القلوب ليست في يد أصحابها وإنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالميل القلبي الحب، الحب غلاب والإنسان لا يملك قلبه. لذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك المقدور عليه، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. الميل القلبي، ولا يطلب العدل بالجماع. هذه مسألة كثير من الناس يجهلونها. ولا يطلب العدل بالجماع بين الزوجتين، لكن هذا لا يعني أن تجامع على طول في جهة ولا تجامع في الجهة الثانية. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي زوجة، مسكينة. فلا تميلوا كل الميل في الحب لإحدى الجهتين والجماع فتذروا الأولى مسكينة كالمعلقة. هذا هو عدل الإسلام، وهذه هي حكمة تشريعه. ويطلب العدل أيضا إذا أراد أن يسافر عند زوجات، إيش يسأل؟ كل واحدة تريد السفر معه، ما هو الحل؟ يأخذهم كلهم مشكل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته إذا أراد السفر بالقرعة. يوم القرعة اللي تطلع قرعة يأخذها معه ويرضين. وإذا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يجلس؟ ينتقل من بيت إلى بيت مريض، يبقى في بيت واحد في بيت من؟ كان يستأذنهم في أن يمرض في بيت عائشة، كان يحبها أكثر من كل الزوجات، فيأذن له حتى ما بيحبوه، بيحبوا اللي يرضيه، هم اللي يعرفوا أنه يحب عائشة يسمحوا له، يأذن له. شوف المعاني الجميلة، هذه المعاني النظيفة التي تتجسس إلى شفاف القلوب والمشاعر. وعند الحنابلة يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط عدم الزواج عليها. عند العقد تقول بشرط أقبل بس ما بتزوج عليها، ويسجل هذا في العقد، لأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، كما ورد ذلك في البخاري ومسلم. وإذا عدد الزوجات في سكن واحد لا مانع إذا كان ذلك برضا الجميع في بيت واحد، لكن إذا واحدة قالت أنا لا أرضى إلا في بيت واحد إلا هذا لي. وإذا اشترطت عند العقد أن لا يتزوج عليها فتزوج فلها حق الفسخ عند القاضي. كلها إجراءات لضبط هذا الأمر. فإذا أساء البعض حق تعدد الزوجات فالذنب ذنبه، والتشريع حكيم، وكل قانون قد يساء استخدامه، فالذنب ليس ذنب القانون العادل وإنما ذنب الذين يطبقونه تطبيقا غير سليم. وكذلك تشريع الإسلام مبني على الحكمة البالغة، فإذا أساء بعض الناس هذا الحق يحاسبون على ذلك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.